ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الذكرى 5 لقلعة البشير عن الحكم تحل على السودانيين بينما تقترب الحرب من إكمال عامها الأول بعد أيام معدودة. ناشطات نسويات في مجال حقوق الإنسان يتحدثنا ل 27 مؤسسة إعلامية بينها راديو دبنجا عن ما واجهنه خلال الحرب. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. مواطنون يؤكدون استقرار الأوضاع الأمنية بولاية وسط دارفور ويشيرون إلى سير الحياة بصورة طبيعية خلال العيد. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. تمر اليوم على السودانيين الذكرى 5 لقلع الرئيس السابق عمر البشير في مثل هذا اليوم 11 أبريل عام 2019، وخلع البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن والقرى والأرياف السودانية على مدى أكثر من 110 أيام منذ ديسمبر عام 2018 حتى أبريل 2019. وتتزامن ذكرى خلع البشير هذا العام مع اقتراب الحرب التي يشهدها السودان بين قوات الجيش والدعم السريع من إكمال عامها الأول بعد أيام معدودة. وتأتي هذه الذكرى كذلك بينما تتضرب الأنباء أن مكان وجود البشير، حيث كان قد أودع في السجن المركزي كوبر خلال محاكمته، ثم نقل في مرحلة لاحقة إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان لتلقي العلاج، لكن الأنباء تضاربت بعد ذلك بشأن مكانه عقب اندلاع الحرب. نشرت 27 مؤسسة إعلامية بينها موقع راديو دبنجا مادة بعنوان تجارب المدافعات تحكي عن التجارب التي تعرضن لها نساء مدافعات عن حقوق الإنسان خلال هذه الحرب. ويأتي نشر هذا الموضوع في إطار حملة ساند السودان التي أطلقها منتدى الإعلام السوداني لإغاثة السودانيين ووقف خطر المجاعة. ومن هؤلاء الأستاذة نحلة الخزرجي المدافع عن حقوق الإنسان التي قالت إنها فقدت كل ما تملك بسبب هذه الحرب واضطرت للجوء مع أطفالها. وأضافت لراديو دبنجا:
أنا كمدافعة واحدة من الناس اللي اتضررت كثير جدا جدا، فقدت كل ما أملك حصاد حياتي، اضطريت لجوء في رحلة صعبة جدا مع أطفالي وواجهت مصير مجهول.
من جانبها قالت الطالبة الجامعية وصال حمد النيل لراديو دبنجا أنهم قضوا أول أيام الحرب في الخرطوم بحري، ثم قرروا السفر إلى شندي حيث أقاموا في مركز للإيواء. وأضافت أن أفراد أسرتهم أصيبوا ببعض الأمراض بسبب تدهور البيئة في مراكز الإيواء وشح الغذاء وعدم توفر الدواء. دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت المنظمة الدولية في بيان على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع لها أن ملايين الأشخاص لا يزالون في انتظار وصول المساعدات إليهم من دون أوائق. وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد شاندي عثمان أن الوقت قد حان لوقف هذه الحرب المدمرة، داعيا الأطراف المتحاربة إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، كما شدد على ضرورة مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم. أعلنت الاثنان من لجان المقاومة بولاية الجزيرة أن انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع الأربعاء أول أيام عيد الفطر. وقالت لجان مقاومة مدني في تحديث ميداني اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية جوز أبروف شمال شرق سنار وأطلقت الرصاص للمواطنين العزل بكثافة، مما أسفر عن مقتل عدد منهم. وحسب إحصائية لمبادرة نداء الجزيرة وصل عدد القتلى إلى 6. من جانبها أعلنت لجان مقاومة رفاعة أن أحد عناصر قوات الدعم السريع أطلق الرصاص أشواعيا يوم الأربعاء، مما تسبب في إصابة فتاة برصاصة طائشة أدت لوفاتها. كما كشف لجان مقاومة أبقوتة أن محاصرة الدعم السريع قرية الفقراء، مما تسبب في نزوح الأحالي من المنطقة. اشتكى مواطنون من ارتفاع تكاليف تأمين السيارات التي تصل من الولاية الشمالية إلى ولاية شرق دارفور. وقال المواطن آدم الرضي لراديو دبنجا إن السعر قد ارتفع إلى حوالي 4 أو 5 مليون جنيه سوداني للمركبة، وأضاف أن هذا رقم كبير جدا مما يزيد أسعار البضائع والسلع التي تصل إلى الولاية، ويزيد بالتالي من معاناة المواطنين. وأشار الرضي إلى أن سائقي المركبات برروا الزيادة بزيادة الرسوم المدفوعة على الارتكازات التي يمرون بها، سواء كانت عسكرية أو طوف أهلي حسب وصفهم. وأضاف لراديو دبنجا:
ارتفاع أسعار تكاليف تأمين وتطويف السيارات التي تأتي من الولاية الشمالية من مدينة الدبة إلى ولاية شرق دارفور إلى 4 ل 5 مليون جنيه، وهذا العدد أو هذا الرقم رقم كبير جدا، مما يعني يزيد من أسعار البضائع والسلع.
أكد مواطنون من زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أن مدينتهم شهدت استقرارا أمنيا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. وقال المواطن محمد المصطفى إن هناك دورية أمنية ليلية لقوات الدعم السريع في زالنجي، مضيفا أنه بفضل هذه الدورية صارت الأسواق تعمل حتى الساعة 11 ليلا خلال الفترة ما قبل العيد. وأتابع قائلا إنهم أدوا صلاة العيد يوم أمس في الساحات العامة، مما يشير إلى تحسن الوضع الأمني واستقراره. وأشار إلى أن مواطني الولاية انتشروا بعد الصلاة للتهنئة بالعيد والزيارات، مضيفا أن الأمر تواصل الخميس ثاني أيام العيد. وأتابع قائلا إن بعض المواطنين يفكرون حتى في الزحاب إلى رحلات في ولاية وسط دارفور. وأضاف قائلا:
بالأمس حل علينا عيد الفطر، وإنسان من وسط دارفور يعني أدى صلاة العيد في الساحات العامة في مدينة زالنجي في الساحة الميدان الشرقي للأحياء الشرقية، وأيضا الساحة الكورة اللي هي الساحة الشعبية جامعة زالنجي، وبعض الساحات والميادين داخل الأحياء.
ومن الناحية الاقتصادية قال محمد المصطفى إن الأسواق اكتظت بالمتسوقين قبل العيد، لكن هناك ارتفاعا في الأسعار. وأشار بصورة خاصة إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والحلويات والبلح، مما حد من مقدرة الأسر على الاحتفال بالعيد، وخاصة الأسر المقيمة في المعسكرات. وأضاف لراديو دبنجا:
حتى الآن في أسر يعني في مدينة زالنجي ما قادرة تلبس أطفالها، أطفال حزينة يعني، أيضا حتى خاصة أطفال المعسكرات وبعض الاجتماعات أو بعض الأسر العفيفة المتعففة. إنسان المعسكر ما زال يعاني من نقص صحات في المواد الغذائية، وده بسبب عدم دخول المنظمات.
صدقت قنصلية جمهورية مصر العربية بمحلية وادي حلفة على منح 122 تأشيرة دخول للحالات المرضية من الذين اجتازوا إجراءات الكمسيون الطبي وكانوا في قائمة الانتظار التي تضم 472 مريض. وقال مدير مستشفى وادي حلفة أنه في العادة تتم الموافقة على منح 20 تأشيرة كل أسبوع، وقد تزيد بالمرافقين إلى 25 تأشيرة، وخلال هذا العزبو تم أخذ القائمة مقدما نظرا لإجازة عيد الفطر. وأضاف أن القنصل المصري وافق على منح 60 تعشيرة أخرى كهدية منه بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وأوضح أن الحالات الطارئة يتم التعامل معها طبيا بسرعة، ويتم منحها التعشيرة في نفس اليوم، ويتم تجاوز إجراءات القمسيون مراعاة لحالاتها الصحية. لكنه استدرك قائلا أن المشكلة تكمن في أن القنصلية تتأخر في الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك سيدة قد توفيت من قبل بينما كانت في الانتظار بسبب حالتها الحرجة.
بالنسبة للتأشيرات الممنوحة من القنصلية كانت الأسبوع الفات تحديدا كانت 122 تأشيرة للحالات المرضية. الذين تم اختيارهم ديل كانوا عبارة عن مستحقين اجتازوا القمسيون الطبي وكانوا في دائرة الانتظار.
خبر الأخير في النشرة: وصف الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى هريكا خطاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي ألقاه بمناسبة عيد الفطر المبارك أول أيام العيد الأربعاء بالعنيف، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللقاءات الثلاثة التي احتوى عليها الخطاب بعدم العودة إلى ما قبل الحرب أو ما قبل انقلاب عام 2021 أو ما قبل قلع البشير، كأنما تشير إلى أنه يريد القول الآن بداية الخلق حسب وصف حريكة، ويعتبر أن البرهان بحديثه هذا كأنما يريد القول أنه فقط الموجود على الساحة وهو من يحدد مستقبل السودان. وعرب هريك عن اعتقاده بأن البرهان لم يخاطب الأمة ولكن خاطب أحلامه الذاتية المرتبطة بالحرب الحالية ضد قوات الدعم السريع، مضيفا أن هذه الأحلام تعني نسفا كاملا إذا ما تحققت لثورة ديسمبر. وبالنسبة لخطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي الأربعاء في نفس المناسبة كذلك، قال هريك إنه أشار مجددا إلى ارتكاب المتفلتين للانتحاكات، معتبرا ذلك محاولة من قبل الدعم السريع لإخلاء مسؤوليته من الأمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعنا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم في هذه المساحة والتي سنخصصها للموسم الزراعي السابق في ولاية القضارف ونتائجه، وفي تصريحات حكومية كثيرة حول نجاح كبير للموسم الزراعي وزيادة في إنتاج الذرة والسمسم. للوقوف على تفاصيل المشروع والإنتاج حنلتقي بالخبير الزراعي وعضو لجنة مياه القضارف الأستاذ عادل عركي. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحصد شنو بالضبط في الموسم الزراعي.
في مختص بالموسم الزراعي الحالي 23-24، طيب المعروف أنه مساحة الرقعة الزراعية لولاية القضارف بتعادل 8,500,000 طن. السنة الموسم الحالي ده المساحة المزروعة كانت حوالي 7,701,190 فدان. المساحة المنتجة كانت 5,503,000 فدان. طيب يعني في فرق واضح بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة حوالي 1.5 مليون فدان أو حوالي 2 مليون فدان. الفرق ده يعزى لأنه الأمطار في المنطقة الشمالية من ولاية القضارف كانت مدنية جدا، فبالتالي أغلبية المزارعين في المنطقة الشمالية الإنتاج بتاعهم كان صفر، فده أدى إلى أنه الرقعة الزراعية المنتجة تتغلص من المساحة المزروعة. طيب بالنسبة للذرة، المساحة المزروعة 5,708,500 فدان، والمساحة المنتجة فعليا 3,858,000 فدان. نلاحظ بأنه هنا شنو في فرق اللي هو بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة، وقلنا المسألة دي بسبب شنو؟ بسبب أنه المنطقة الشمالية وهي منطقة لولاية القضارف منطقة متخصصة لزراعة الذرة. طيب بالنسبة للمساحة بتاعت السمسم، هي كانت المساحة المزروعة 1,038,220 فدان، المساحة المنتجة فعليا كانت 851,000 فدان. طيب الإنتاجية بتاعت الذرة للموسم الحالي كانت 8,272,000 جوال، مقارنة بالموسم السابق اللي هي كانت 6,452,000 جوال. بنلاحظ أنه في زيادة أكثر من 2 مليون جوال في الموسم ده مقارنة بالموسم السابق. بالنسبة للسمسم، الإنتاجية كانت 3,960,000 قنطار، الموسم القبلي كانت 2,284,000 2,284,975 قنطار، برضو بنلاحظ انه في زياده اكثر من 1.5 مليون قنطار في الموسم ده. ده بيدل على انه الموسم الزراعي السنه دي كان ناجح جدا وموفق. يمكن السبب الرئيسي فيه في التوفيق الموسم الزراعي ده انه الامطار في المناطق المختلفه من ولايه القضارف ما عدا المنطقه الشماليه كانت امطار معقوله جدا، وبعدين كانت امطار ممتده، يعني الخريف امتده، يعني الامطار جات في البدايه مدخره لكن بعد ذاك الخريف امتده فتره طويله جدا لحد شهر 10، فالمزله دي ساعدت في انه المحصول يكون وفير السنه دي. طيب الانتاجيه بتاعت الفدان بالنسبه للذره كانت 3.8 جوال، ولما السمسم كانت 4.6 قنطار.
طيب المشكلات الواجهة الموسم الزراعي السابق كانت شنو؟
بصورة عامة الموسم الزراعي هو موسم ناجح مقارنة بالسنة المضت، بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي واجهت المزارعين. أولها المشكلة بتاعت التمويل الزراعي، يعني في السنة دي التمويل الزراعي كان 46.4 جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. معليش، التمويل الزراعي للعام 2022 كان 46.4 جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. أما بالتمويل الزراعي بالنسبة للسنة دي كان 41.4، استفادوا منه 6,595 مزارع. تلاحظ أنه في ضعف شديد جدا في التمويل الزراعي. وحتى لو لاحظنا أنه في السنة المضت والسنة دي يعني سعر الصرف يعني كان عالي جدا مقارنة بالجنيه السوداني، فبالتالي بنلاحظ ضعف التمويل الزراعي في الموسم الزراعي، بالرغم من ذلك أنه يعني الموسم نجح ولكن اتغلصت المساحة المنتجة مقارنة بالمساحة المزروعة. طيب نحن ممكن نعزي المشكلة التدني الانتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل، يعني لأنه أغلبية المزارعين ما يتحصلوا على التمويل الكافي وما يتحصلوا على التمويل في الوقت المناسب. يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السنة دي عن التمويل، ولكن خشى بنك النيل بقوة جدا وقدم مساعدات مالية ضخمة جدا للمزارعين. يعني يمكن أغلبية التمويل الزراعي الآن اللي يتعامل في الموسم الزراعي ده قام بيه بنك النيل. طيب المشكلة الثانية اللي هي واجهة المزارع في أنه تتغلل المساحة المنتجة، اللي هي مشكلة مدخلات الإنتاج. يعني مدخلات الإنتاج، الوقود في الموسم الزراعي السابق كان سعر البرميل ب70,000، السنة دي ب140,000، السماد ارتفع من 7,000 ل40,000. بعد ذاك المزارعين ذاته حصلهم تعثر في تسديد القروض السابقة، ويمكن البنك لاحقهم ملاحقة وبعد ذاك زج ببعض المزارعين والسجون، وبعد ذاك المزارعين ما قدروا يسددوا. يعني كل المشاكل بتاعت دي أدت إلى شنو؟ أدت إلى أنه المساحة المنتجة اتغلصت بصورة ذكرناها قبل.
الآن المزارعين وضعهم كيف؟
طيب لو جينا تحدثنا عن النجاح الموسم الزراعي في القضارف والحرب وشبح المجاعة اللايحة في الأفق، فبنلاحظ أنه أغلبية الإنتاج الحيواني بيعتمد اعتماد كلي على الزرع، ويمكن الأمن الغذائي بيعتمد اعتماد كلي على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بصورة عامة. الآن بسبب الحرب الإنتاج الحيواني بيوقف، بالذات إنتاج الدواجن وتسمين الأبغار فوقفت بسبب الحرب، لأنه بقى ترحيل ما في، المصانع أغلبيتها كانت متركزة في الخرطوم وقفت، والإنتاج الحيواني ده تقريبا بيمثل نسبة عالية جدا من الأمن الغذائي بالنسبة للسودان. طيب الآن دارفور وكردفان يعني يمكن الآن بتعيش شبح بتاع مجاعة، يعني مهددة بالمجاعة، ضيف عليها جنوب السودان لأنه برضو بيعتمد على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني. طيب القضارف الآن فيها يقارب أكثر من 5 مليون جوال متوفرة، لكن المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنهم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الذرة. بعد ذاك الصادر زاده بسبب الحرب، يعني المشاكل بتاعت الصادر، مشاكل الترحيل وزيادة الوقود العالية، يعني دي كلها أدت إلى كساد الإنتاج الوفير بالنسبة للمحاصيل في ولاية القضارف. طيب المسألة دي يعني حتضر المزارعين في الموسم الزراعة الجاي، لأن المزارعين ما حيقدروا يخشوا الموسم الزراعة الجاي بقوة بسبب أنه هم عدم توفر السيولة، وأن المحاصيل بتاعتهم الآن موجودة ما يتباعد. طيب عشان كده يعني مفترض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، منظمات العون الإنساني، مفترض تخصص ميزانية ضخمة جدا من ميزانيتها على أساس أنه تشتري من المزارعين دي المحاصيل الزراعية وتساعد بها الفقراء والمحتاجين للمساعدات في مناطق دارفور وكردوفان، عشان تضرب عصفورين بحجر واحد. أولا بتكون ساعدت المزارع وفرت له السيولة أنه خش بها الموسم الزراعي الجاي بقوة. الحاجة الثانية بتكون وفرت الأمن الغذائي بالنسبة للمهددين بشبح الجوع في المناطق بتاعت كردوفان ودارفور بصورة عامة. يعني من خلال الكلام ده نحن نلخص بأنه الموسم الزراعي في ولاية القضارف ما يتأثر بالحرب تأثير كبير، لأنه الإنتاجية فاقت إنتاجيات العام السابق، لكن في كساد لأنه المزارع الآن يمتلك غرابة 5 مليون جوال وما قادر يتصرفها، ما قادر يبيعها بسبب الحرب، ودي بتهدد أنه هو ما حيقدر يخش الموسم الزراعي الجاي. إذا ما خش الموسم الزراعي الجاي معناته الموسم الزراعي الجاي ما حيكون في إنتاج، إذا بيقى ما في إنتاج حتكون الدائرة بتاعت المجاعة حتزيد، يعني الرقعة بتاعت المجاعة حتقوم تزيد. فبالتالي الحرب يمكن عندها تأثير مباشر على المزارع في ولاية القضارف. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الخبير الزراعي عادل عركي اللي كان يتكلم معنا عن نتائج الموسم الزراعي السابق والتوقعات فيما يختص بالموسم المقبل، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحفظة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحفظة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحفظة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحفظة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحفظة إنه في عندنا التطعيم ضد الحفظة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية، يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس. لكن راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.